بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى الباب 74، وهو باب الحلم والأنات والرفق. وهذه الثلاثة، وهي الحلم والأناه والرفق، معانيها متقاربة. والحلم ضده الغضب، وهو أن الإنسان يكظم غضبه ويعفو، هذا هو الحلم. والأناة، وهي التأني في الأمر، يتأنى الإنسان في رأيه، في كلامه، في سماع الأخبار، في الحكم على الأشخاص، يتأنى الإنسان ولا يتجاوز، بل لابد أن يكون عنده شيء من التؤدة ليعلم أمره ويعلم طريقه، فلا يتكلم الإنسان إلا بعد أن يفكر ويتدبر، ولا يتخذ الإنسان موقفا إلا بعد أن يتفكر وتأنى وتدبر، ولا يحكم على شخص إلا بعد أن تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. وأما الرفق فهو اللين والسهولة واليسر في معاملة الناس وفي معاملة النفس، فالإنسان يرفق بنفسه حتى ولو كان في العبادة والطاعة، فإن الإنسان يرفق بنفسه ولا يشدد على نفسه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في هؤلاء الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوته يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كانهم تقلوها، قال أحدهم أما أنا فسأصوم الدهر، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وأما الثالث قال وأما أنا فلا أنام الليل. فهؤلاء ما أرادوا الرفق بأنفسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوما وجد رجلا قائما في الشمس، فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فالرفق هو اللين والسهولة. فهذه المعاني الثلاثة، الحلم والأناة والرفق، خذها فإنها مصدر سعادتك في الدنيا والآخرة. فالإنسان الحليم غير الطائش المتهور الذي يصدر الشيء ثم يندم عليه، وما من متهور إلا ويندم، وما من متسرع إلا ويخسر، وما من متأن إلا ويربح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة، لا سيما طلبة العلم والعلماء بالذات، لأن الناس ينتظرون الكلمة من العالم أو الكلمة من الشيخ أو الكلمة من طلب العلم، ينتظرون الفتوى، الأصل، القاعدة، توجيه الناس إلى أي شيء. العالم بالذات أولى الناس بالرفق، وأولى الناس بالتؤدة، وأولى الناس بالحلم، وأولى الناس بالتفكر في الكلمة قبل أن تخرج، وفي الموقف قبل أن يؤخذ، وقد تترك بعض المفاسد التي تحتمل، ترتكب بعض المفاسد التي تحتمل نظرا لدرء مفاسد أكبر. فالإنسان لابد أن يكون شعاره الرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يستثني ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. إذن قاعدة الرفق قاعدة إيه؟ عامة. رفق في عبادة، رفق في معاملة خلق، رفق في معاملة النفس. الإنسان يتريث ويكون عنده تؤلة وطمأنينة، وهذا لا يتعارض مع المصارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الخيرات، لأن الخير فيها واضح. ولهذا أنت مأمور إليها بالمصارعة والمسابقة، لأنك تتأنى في أي أمر، في أمر أمر الله سبحانه وتعالى به. الصلاة لا تحتاج إلى تأني، بادر. فإذا سمعت نداء إلى الصلاة فبادر إلى الصلاة متى ما سمعت نداء. ومن شهد منكم الشهر فليصم، ومن بلغ ماله الزكاة فالزكاة واجبة على الفور، يؤدي الزكاة فورا، وإذا بلغ ماله الحج فليحج، وهكذا. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ وهم الذين يكذبون غيظهم غضبهم فلا يصرفونه، وإنما يكظمونه ليخرج منهم أحسن ما قال. ولا شك أن الإنسان تغيظه مواقف وتغيظه كلمات، لكنك محمود بماذا؟ محمود بأنك تكظم غيظك، تكظم الغيظ. فهذا من الصفات العظيمة التي تكون في المؤمن، أنه يكظم إيه؟ يكظم غيظه. لأن لو كل واحد أخرج غيظه لتحول الناس إلى ماذا؟ إلى حرب. لكن أنا أكظم غيظي، وهذه الكلمة كذا يعني أعدي، وإذا خطبهم الجليلون قالوا سلاما، والذين هم عن الإيه؟ اللغو معرضون. أكظم الغيظ، لا سيما طلبة العلم، لا سيما العلماء والمشايخ، لأن الشيخ شعاره والأصل الذي سيتصرف من خلاله الإذاء، سب، شتم، تحذير، طرد، ضرب، سجن، ابتلاءات. فلو أن الإنسان صرف غيظه في كل مرة يبقى لن يدوم أمره شهرا في الدعوة إلى الله عز وجل. لكن الإنسان يصبر ويتريث ويكظم غيظه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفرج الأمر. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: طبعا العفو عن الناس محمود، وهذا العفو محمود وصاحبه من الذين يحبهم الله ورسوله، ولكن العلماء شرطوا في العفو أن يكون هذا العفو أنفع للمعفو عنه. والإنسان ليس يدعى العفو مطلقا، بل يدعى العفو إذا كان فيه الإصلاح. لهذا قال تعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فلو أن مثلا إنسانا صدم ولدي الآن، ولدي أمام البيت وهو يمر بسيارة مسرع فصدم الولد، أعفو ولا لا أعفو؟ هنا بقى ننظر. والله لو هذا القائد السيارة رجل متريث ورجل رزين، ولكن ما انتبه أول مرة تحصل له، ما انتبه وضرب الولد وكذا، خلاص هذا نعفو عنه، لأن مثل هذا أول مرة، ومثل هذا لا تطاول على الناس ولا يتاجر بحياة الناس. أما لو ولد من الشباب الذين يقودون بسرعة جنونية ويضحكوا أصحابه، وربما يكون قد تناول مخدرات أو هذا، هذا أعف عنه؟ لا، هذا أخذ حق منه، هذا أخذ حق منه وأعاقبه. إذن العفو إذا كان فيه صلاح لمن تعفو عنه فهذا مستحب، أما إذا كان فيه زيادة إيذاء للخلق فلا بد أن إيه؟ لا بد أن يعاقب الإنسان. ولهذا الذين مثلا فجروا بنساء المسلمات وزنوا وكذا، الإسلام ما قال نعفو، وإنما قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الله هنا قال إيه؟ لا تأخذكم بهما إيه؟ رأفة، لأن ما يصلح الرأفة مع هؤلاء ما يصلح معهم رأفة، لابد من إقامة الحد لنرضع من ورائهم حتى لا يفكر واحد في الزنا. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي ما فضل من أخلاق الناس وأحوالهم. لا تنتظر أن يعاملك الناس بما تحب وأن تستوفي من الناس كل شيء، يعني الناس تعاملك كويس، الناس لا تؤذيك، الناس لا تعتدي عليك، الناس لا تعترض عليك، اللي عنده 1000 جنيه رجعهم لك 1000 جنيه ويقول لك جزاك الله خير ويعمل لك عزومة وغيره، لا. ولكن الناس قد يكتم بعضهم حقا لك، فاقبل ما يأتي منه، طالما الأمر يمكن أن يتنازل عنه فاقبل ما يأتي من الناس واسمح بما يصدر من الناس، لأنك لو أردت أن تستوفي حقك من الناس فلن يكون، وبالتالي لن يبقى لك حبيب، لن يبقى لك حبيب. أنا لا ألزم جاري إذا أردت أن أبني بيتي، لا ألزم جاري إنه هو يأتي معي ويساعدني ويعاوني ويعطيني من الأموال ويعطيني من كذا، أنا لا ألزمه لأنه ليس واجبا عليه. لو فعل ذلك هذا حسن، لكن إن لم يفعل ذلك أغضب منه؟ لا، ما أغضب منه، لأنه ليس واجبا عليه، هذا ليس واجبا عليه. فأنا أخذ ما فضل من أخلاق الناس وما سمحت به. واحد اداني مثلا، أنا رجل محتاج من فقير، واحد اداني 100 جنيه، واحد اداني 5 جنيه، واحد اداني جنيه، جزاكم الله خير، خذ العفو وأمر بالعرف، أي ما تعرف عليه الناس من الخير وما أمر به الشارع من الخير فأمر بهذا المعروف، وكن آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، وأعرض عن الجاهلين، لا تبالي بالجاهل. ومن الجاهلون هنا يا إخواني؟ هل الجاهلون هم من لا يعلمون الأحكام؟ لا، الجاهل هنا هو السفيه، الجاهل هنا هو المتعدي، الجاهل هنا هو الظالم، كما قال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالجاهل هنا هو السفيه المتعدي، وليس الجاهل هنا الخاسي عليه الحكم، وإلا الجاهل الذي يخفى عليه الحكم وليس عنده علم، أنا لست مأمور أن أعرض عنه، أنا مأمور أن أعلمه، أن أعلمه. ولكن الجاهل هنا بمعنى أعرض عن الجاهلين، يعني السفهاء، هذا جاهل سفيه يتعدى عليه، أعرض عنه. يا سلام يا إخواني، هداية القرآن وهداية السنة وفهم علماء الأمة أعظم ما يكون للإنسان حتى يحصل الإنسان السعادة، لا سيما ونحن نتعامل مع البشر، وأصعب شيء للتعامل مع البشر. تخيلوا إخواني، إحنا مثلا دلوقتي كم رجل في المسجد؟ مثلا 100، كل واحد فينا له طبع وله تعامل وله عقلية وله فلسفة وله كذا، كل واحد. أصعب شيء قيادة البشر، ولهذا أنت نفسك جرب هذا في بيتك مع زوجتك التي دفعت إليها مهرا وهي طوع أمرك، وأولادك، كم تتعب مع أولادك؟ إذا كان عندك 3 أولاد أو 4 أولاد، كل ولد له رأس وحده وله تفكير لوحده، هذا تريد أن تعمله بمعاملة معينة وهذا بمعاملة معينة، ولو عندك صنايع ولو عندك عامل ولو عندك سائق ولو عندك مزارع ولو عندك كذا، أصعب شيء التعامل مع البشر، أصعب شيء. ولهذا إن لم تتعامل بقاعدة القرآن والسنة ستتعب وتمرض نفسيا، ولربما أصبت بالضغط والسكر والسكتة القلبية والذبحة الصدرية، تعمل إيه؟ واحد أنت مثلا بتكرمه طول عمرك ثم ظهرت ندالته، ماذا تصنع يعني؟ ماذا تصنع؟ خلاص، فوض أمرك إلى الله، خذ العفو، ما فضل من أخلاق الناس، وأمر بالعرف، أمر بالخير، خليك رجل هكذا، تأمر بالخير دائما، وأعرض عن الجاهلين. انظر إلى القاعدة كيف ما تنسجم بحيث يصبح الإنسان على طريقة عظيمة مرضية بها تسعد نفسه وينشرح صدره. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي ما يلقاها، أي يلقى هذا الخلق وتعامل بهذا الخلق إلا الذين صبروا. أنا الآن لما تعطيني سيئة، الشارع يقول ادفع السيئة دي بالحسنة، ده يصعب علي أن أعطيك الحسنة من غير سيئة، كيف إذن إذا دفعت سيئتك بالحسنة؟ هذا من أعلى ما يكون من أنواع التعامل. يعني أنت تؤذيني، ولو أؤذيك جاري مثلا يؤذيني، وأنا أقدر على إذاء، أقدر على إذائه، ولكنني لا أؤذيه وأتعامل معه بالحسنى وأحسن إليه التعامل، هذا صعب يا أخواني، هذا أمر صعب، أن الإنسان يتطاول عليك، أن الإنسان يقضي في حقك، أن الإنسان كذا، ومع ذلك تدفع سيئته بالحسنة. لكن هذا هو العلاج القرآني، وهذا هو التوجيه الرباني، فإذا فعلت ذلك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ستتحول إلى ولي، سيمل، سيمل، ولربما يكون صديقك يوما ما. إذن دائما أبقي للصلح مجالا، ولهذا لا يجوز الفجور في الخصومة، ومن خصال المنافقين عملية، وإذا خصم فجر، يعني أنا أختلف معك اليوم، فلأترك للصلح بابا، لا آتي بكل ما عندي. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي الحميم. اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم من؟ خالد بن الوليد الذي كان يحاربه بالأمس، عمرو بن العاص الذي كان يحاربه بالأمس، أبو سفيان الذي كان يحاربه بالأمس. أكثر الصحابة هم الذين كانوا يحاربون النبي في بدر وأحد، هم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم اليوم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هذه صعبة جدا بقى أن تدفع السيئة بالحسنة، ولهذا قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والصبر وحبس النفس، أن تحبس نفسك عن أن تصرف غيظك وأن تتطاول على أحد، بل تقضم ذلك وتحبس إيه؟ ذلك. والصبر على حسب الموضوع الذي نتكلم فيه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، رجل اسمه أشج: إن فيك خصلتين يحبهم الله. فيك يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. رواه مسلم. الحلم والأناة. في رواية: يا رسول في أو طبعاني الله عليهما. قال: بل خلقك الله عليهما. فهذا الأشج فيه خصلتان يحبهما الله تبارك وتعالى: الحلم والأناة. فدل هذا على أن صفة الحلم وعلى أن صفة الأناة مستحبة شرعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. فدل ذلك على أن الله يحب الرفق أيضا، وهذا في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية. الله عز وجل يحب العبد إذا فعل الطاعة، ويبغض العبد إذا فعل المعصية. فصفة المحبة وصفة البغض وصفة الكره، هذه الصفات كلها إنما نثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، خلافا للمعطلة الجهمية الذين عطلوا الصفات وقالوا لا نصف الله بالمحبة، وخلافا للمحرفة الذين حرفوا الصفات فقالوا المراد بالمحبة إرادة الثواب. بل نثبت الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، فنثبت المحبة ونثبت الكره وغير ذلك. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. انظر، الله يعطى على الرفق أي من العوض والنصرة لك ما لا يعطى على العنف. يعني واحد مثلا أخطأ في ابني، على طول هات يا ولد العصاية وهكا وشوف العيلة وتعالى يلا اضرب وبتاعه، طب هيموت الولد. ادخل بقى من يدخل السجن ومن والعيلة الثانية تقول لك احنا ناخد الثأر بتاع. طب لو انك صبرت، لو انك صبرت يا ابني خلاص عديها وخلاص. وانت لماذا اصلا تقف مع هذا الولد؟ لماذا وتعلمه على هذا؟ على كتم الغيظ يا اخوان، على كتم الغيظ، لا سيما اذا فسد اخلاق الناس، ولا سيما اذا كان في الناس التهور. ما احوج اهل مصر في هذا الوقت الحقيقة الى الرفق؟ ما احوجنا اليوم الى الرفق؟ ان يرفق بعضنا ببعض، وان يحلم بعضنا على بعض، وان نتعامل بغاية الرفق فيما نعيش من ازمة الان، ونحن نرى أمتنا تحول إلى قتل ومقتول للأسف الشديد. أمتنا اليوم تحول إلى قتل ومقتول، إلى صراعات، ونحن مسلمون جميعا نتحول المسألة إلى صراعات. أين الرفق؟ الرفق الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالرفق، وحرم المسلم أن يؤذي أخاه. ولهذا النبي في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم لما ركب ناقته من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى ميناء، كان يأخذ بزمام الناقة حتى لا يؤذي أحدا، حتى لا يؤذي أحدا. وعائشة رضي الله عنها لما قالت لها امرأة: يا أم المؤمنين، لقد قبلت الحجر الأسود، قالت لها: لعلك آذيتي. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأمر عمر بن الخطاب ألا يدافع الناس حتى يقبل الحجر. فالرفق عدم الإيذاء. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن رجلا يتقلب في الجنة بفرع شجرة نحاه عن طريق المسلمين، ليس بفرع شجرة فتح به رأس مسلم. ما أحوج أمتنا إلى رفق الآن؟ الآن نسمع الأخبار يا أخواني وما يحصل في مجتمعين الحقيقة الإنسان سبحان الله. والله الإنسان إخواني ما إياكم أن تظنوا أن الواحد فيكم يأمن على نفسه، لا والله قد يقتحم البيت في أي لحظة من اللحظات. واقع في حياتنا ما عشناه. فأمتنا الآن في حاجة إلى الرفق العظيم، الرفق الحلم الأناه. والله يا أخواني وأنا أنظر في تبويب النووي هذا أقول سبحان الله، أين المجتمع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرفق الحلم الأناه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفقة، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق ما لا يعطي على إيه؟ على العنف. والله يا أخواني ما أتى العنف بخير أبدا، حتى ولو كان في الدعوة إلى الله، حتى ولو كان في الدعوة إلى الله. أرفق يا أخي بالناس، أرفق بالناس. الناس تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تعليم السنة برفق، تحتاج إلى كذا أو كذا. أنا الآن مثلا أقول والله يا أخواني اللي يصلي ورايا يكون ملتحي، واللي يتعامل معايا يكون ملتحي، بس أنا لا أتعامل إلا مع الملتحين خالص فقط. طيب وباقي الناس من يدعوهم؟ باقي الناس من يتعامل معهم؟ الناس يحتاجون إلينا يا أخوان، يحتاجون إلينا دعاء وحماء، الناس يحتاجون إلى رفقنا يا أخوان. أقسم بالله لو يقوم واحد يسبك أرفق به، مهما كان جاهل. ليس إنه جائز له أن يفعل ذلك، هذا جاهل، فلا ترد الجهل بالجهل، قل له الله يهديك بس اجلس يا أخي الله يكرمك. إحنا عندنا إيه؟ إحنا بنقول له الله قال، قال الله قال الرسول، الله يكرمك اقعد استفيد، او لو مش عايز تستفيد توكل على الله يا اخي. لكن نبادره بهذا ابدا؟ عسى ان يكون يوما ما صاحبا لك، وعسى ان يدفع خلقك هذا معه وهذا التعامل يدفع الى الاستقامه. الدين المعامله يا اخوان، والناس اليوم في حاجه الى تعامل فيه رفق اعظم من حاجه الى ايه؟ اعظم من حاجه الى ها. روى البخاري، روى مسلم، ولهذا فتح المسلمون الأمصار بإيه؟ فتح المسلمون الأمصار بالتعامل الحسن. لا نريد أن نظهر أمام الناس بخلاف هذا، أمام الناس بخلاف هذا، إنما الرفق ما كان في شيء إلا زانة، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، أحاديث الرفق روتها عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وعنها أيضا أن النبي قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. فالرفق رفق يا عباد الله، رفق الرفق يا عباد الله، لا سيما طلبة العلم، لا سيما الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما الذين يحملون الخير للناس، ويحملون السنة للناس، ويحملون الكتاب للناس. لا بد من الرفق يا أخوان، لابد ان نتعامل مع الناس بهذا. الناس ينظرون الى الاسلام على انه تعامل هشام، هشام الان لو ظهر كذابا الناس تقول هو ده الدين، ولو كان صديقا لقالوا نعم الدين. يا اخواني والله الناس ينظرون الي وينظرون اليك وينظرون الى غيرك، والله يا اخواني ينظرون الى الاسلام فينا، ينظرون الى الاسلام فينا. فلنتقي الله سبحانه وتعالى، ولتعلم ان تصرفاتك محسوب عليه، اشارة اليد، نظرة العين، حركة اللسان، هذا أمر لابد أن ننتبه إليه وأن نلتفت إليه. نحن لسنا في عصر ابن تيمية وأبو حاتم وأبو زرعة، أنا أقول كولا والثاني يرد علي بالعلم وأرد عليه بالعلم. الناس اليوم الجهل متفشٍ فيهم، يريدون أن يروا فينا واقعا عمليا، لا سيما في هذه الآونة، وأنتم ترون على واجهة الفضائيات ما ترون. وصار الناس ينظرون إلينا الآن إلى أننا قتلة وأننا متمردون وأننا كذا وكذا، فلا بد أن نكون في غاية من الرفق وفي غاية من الأدب وفي غاية من كذا. ولخصوا يا أخواني بارك الله فيكم، لخصوا قضيتكم مع الناس. قضيتنا مع الناس يا أخواني شيء واحد، اكتبوه على صدوركم، شيء واحد فقط، دعوتهم إلى الله بس. هذه علاقتنا بالناس، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من استجاب فلنفسه، ومن أعرض فعليها، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. لكن لا يمكن نمسك سلاحا أبدا، ولا يمكن نقتل مسلما أو نرق دمه أبدا. اللي عايز يقتل يبقى هذا الذي يقتل، هذا الحاكم إذا توافر فيه الأمور الشرعية وعنده أدلة يقتل بها، إنما الدعاء أبدا. لا يحمل واحد شيئا من هذا، إنما يحمل لسانا ينطق بالحق ويحمل لسانا ينطق بالعلم. لسنا أغير على دين الله من رسول الله اللي يبقى 13 سنة، 13 سنة في مكة وفيها هبل واللات ومنات حول الكعبة، ويسجد النبي حول الكعبة فيوضع الجزور على ظهره، ومع ذلك لم يتعامل النبي إلا بالرفق ولم يدعو النبي إلا بالرفق. هل رفع النبي سيفا في مكة؟ أبدا ما رفع النبي سيفا في مكة، أبدا أبدا أبدا. إنما رفع النبي سيفا في المشركين لما أرادوه في المدينة هناك. فنحن ليس عندنا ثم ليس عندنا ثم ليس عندنا إلا اللسان الذي يدعو إلى الله. أما السيف هذا للحكام ليس عندنا، إذا توفرت شروط واندفعت موانع ليس منهجنا أبدا لا عصا ولا سيف ولا سكين ولا خرطوش ولا آلي، ليس هذا من منهجنا. منهجنا رحمة الخلق، نصبر على أذاهم، إن وجدنا جاهلا أعرضنا عنه، وإن وجدنا طالب حق علمناه، لأننا نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى هي فترة وجيزة وهي معبر، وتلك أيام قليلة نأتي بها ربنا. لا نريد أن نكون يوما ما سببا في فتنة مسلم، لا نريد أن نكون يوما ما سببا في صد مسلم عن الخير، لا نريد أن نكون يوما ما سببا في الإساءة إلى الإسلام. يا أخواني ما عندنا إلا الكتاب، ما عندنا لتعليم الناس، ما عندنا إلا الكتاب وإلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نشارك في فتنة ما بقينا، لا نكون في فتنة رأسا ولا ذنبا أبدا. والحمد لله أن بصرنا بهذا الحق، الحمد لله أننا لسنا من الذين يحملون ويحملون ويحملون، الحمد لله. ما عندنا والله يا أخوانا، لو جاء الموت للإنسان وهو على كتابه ويلقى الله وكتابه بين يديه فإن المؤمن يبعث على ما مات عليه، الحمد لله. أما أموت وفي يدي صحيح البخاري وأعلمه الناس أفضل من أن أموت وفي يدي آلة حرب أقتل بها مسلما. هذا ما عرفه دين الله سبحانه وتعالى. حتى ولو ظلمنا، حتى لو اعتدي علينا، فإن الإنسان يصبر ويرفق. وليس مجتمعنا كمجتمع قريش ولا مجتمعنا كمجتمع كذا، نصبر ونرفق. وإن الله سبحانه وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. فضل أمتنا، أسأل الله أن يحفظ مصرنا، أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا مصرنا، وأن يحفظ علينا أمتنا، وأن يحفظ علينا دماءنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن لا يجعل فتنة بيننا. أسأل الله أن لا يجعل فتنة بيننا، وأسأل الله أن يهدي الدعاة جميعا في شتى بقاع الأرض إلى دلالة الأمة على الخير، وإلى دلالة الأمة على السنة، وإلى دلالة الأمة على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.